شاهدتم في الحلقة السابقة.
يكفي قدوتكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نضيع يا جماعة، والله العظيم ما نضيع. اللي يتمسك حبل الله عز وجل شلون يضيع؟ نقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام.
ابحث عن دورك في الحياة، الله لم يخلقك عبثا.
وكثير من الناس عنده إيمان بالله، وكثير من الناس عنده استعداد لأن يؤمن لو وجد من يبين له الطريق.
يا مصلحون عزائم لا تهون ولله منيبون.
مشى بسرعة، ومن خلال المشي خمطني بيده، أخذ شماغي وطاقيتي وقطع زرير ثوبي وهرب.
بقول يا ربي زي ما فرحتني في الدنيا فرحني في الآخرة.
تقول شيخ سلمان
10 من 10. وكان في شيء فوق 10 فوق السهل.
الله أكبر من السهل. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العالم كله على سطح الأرض أزعم أن غالب العالم يعيش في ضنك الآن، بعد عن الفضيلة، بعد عن الأخلاق، إغراق إنجاز التعبير في موضوع الشهوات، المخدرات، الجريمة وأمور كثيرة جدا. الآن فهمنا المتواضع لديننا، البشرية لن ينقذها إلا المسلمون، والمسلمون لن يرجع إلى دينهم إن لم يكن أحد أعصاب أساسات الإسلام قد أخذوا زمام المبادرة، ألا وهم الشباب وهم أنتم. الإخوة المصريين عندهم مثل جميل جدا، بيقول لك هات من الآخر هات من الآخر، الشباب إن لم يعودوا إلى رشدهم في الإسلام فلن تقوم للإسلام قائمة، فبالتالي البشرية لن تقوم لها قائمة. مصعب بن عمير ذاك الثري الذي ترك الثراء وراءه، كلنا يعرف قصته، أول سفير في الإسلام. لكن الذي يريد من قصته أنه كلنا يعلم أنه قد ذهب فقط لعام واحد فقط. يا أحبة انظروا، مصعب بن عمير لم تخني الذاكرة لم يتجاوز 24 سنة تقريبا، حينما ذهب إلى مدينة أخرى وسافر يعني مسافة الآن تقريبا حوالي 450 إلى 500 كيلومتر، يعني شيء بعيد جدا، وغاب سنة وكان لوحده، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة وقال يا رسول الله جئتك من المدينة وليس فيها بيت إلا وقد دخله الإسلام، على الأقل شخص أو اقترب منه أو إلى آخره. فانظر هذا شخص واحد لم يقل طب والوسائل اللي عندي وماذا أفعل، شو بطلع بإيدي ومن أنا، وحياة التنعم، وما بقي ينظر إلى ما ترك من خلفه من الورثة، كل هذه الأمور لم تؤثر عليه. لذلك نأخذ رسالة من هنا، ينبغي أن نعلم أن قوى الشر قد ركزت أسلحتها وأسنتها بكل ما تملك عملاً كما قال الشيخ بقائدهم وسيدهم إبليس، وضربوا على باب الشهوة. الله يكرمكم جميعا، أبواب الشباب هم العماد، وعرفوا من أين يأتوا. أتوكم يا إخوة يا أحبة يا أخوات يا فضليات، أتوكم من باب حب الشريك الآخر، موضوع الناحية الجنسية، الناحية العاطفية، العنفوان، الجريمة، المخدرات، الإثبات، الرياضة العنيفة إلى آخره، دخلوا من هذه الأبواب فشدوكم وأبعدوكم. واعلموا أن هذه الأمة العظيمة أنها قد قامت على أكتاف الشباب. عمر رضي الله عنه لم يتجاوز 27 سنة، الفاروق الذي قالوا عنه حينما أسلم كنا أذلة حتى أسلم عمر، وبعد إسلام عمر بفترة قصيرة جدا خرج هو وحمزة، وكلنا يعرف القصة الرائعة جدا، في صفين في مكة يصدحان بلا إله إلا الله حتى ارتجت مكة، وخرجوا من تحت يعني بلغتنا الآن من السرية وتحت الأرض بإسلام عمر. عمر حينما يسمع اسمه يظن الناس أنه يتحدث عن شيخ بالخمسين أو ربما بالستين، وإنما هو لم يتجاوز 27 سنة. وأختم به، كم سمعنا عن شخص دخل الإسلام يا أحبة، وبعد أن دخل وعرف الإسلام وأحبه بكى ولام من حوله وقال لهم والله لا أحجنكم يوم القيامة. قالوا لما يا هذا؟ قال لقد مات أبي وماتت أمي على الكفر، فأين كنتم منا؟ فلنأخذ عهدا على الله يا إخوة، نحن مسؤولون، ليس الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا الغرب هم الذين يزعمون أنهم يحبون الخير البشرية، بل قانوننا ونبينا العظيم ورب نبينا العظيم سبحانه في علاه هو الذي أعطانا القانون كي نقود هذه البشرية إلى بر الأمان. وأنا أزعم وأقول لطلابي وأختم بها يا أحبة، والله وأقسم بالله أن هذا الدين العظيم إن حملتموه كثير من الناس بحاجة له، حتى لو لم يعتقدوه عقيدة، حتى لو لم يعتقدوا عقيدته، من من البشر إن خيرته يحب أن يرى زوجته تحمل بالسفاح من آخر، حتى لو كان هندوسيا أو كان بوذيا أو من كان، بالفطرة البشرية والله لا يحب إلا أن تكون زوجته له. من من البشر بغض النظر عن دياناتهم يفرح أن يكون ابنه أو ابنته مدمنا على المخدرات؟ من بالفطرة البشرية، من من البشر يفرح أن تموت أمه أو أخته أو ابنته بقتل بسبب عصابة لأعمال إجرامية؟ هذه كلها بديهيات في الإسلام، جاء الإسلام ليؤيدها، والإسلام دين الفطرة. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حمل وإرجاع هذا الكنز العظيم لنعرف البشرية به أحبتي في الله، بإذن المولى عز وجل تتغير هذه المعادلة على أيديكم أيها الشباب، جزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث للشباب كان كم طب الحرية، حرية التعبير والاعتقاد والحريات الشخصية، فعليكم بكتاب الله. كان كم طب حقوق الإنسان، فعليكم بكتاب الله. كان كم طب دولة القانون، فعليكم بكتاب الله. كان كم طب الكرامة الإنسانية، فعليكم بكتاب الله. إذا أردتم أن تفهموا حقيقة أنفسكم وحقيقة الكون وحقيقة الوجود وحقيقة الحضارات فعليكم بكتاب الله. والله سبحانه وتعالى في القرآن المكي نزل سورة يوسف عليه السلام، وهذه سورة يوسف يفترض كل شاب يفهمها ويحفظها ويتأملها، وفيها سعادة في الدنيا والآخرة. والله ختمها بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا باختصار شديد: من أراد الدنيا فعليه بكتاب الله، من أراد الآخرة فعليه بكتاب الله، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بكتاب الله. هذه رسالتي للشباب.
لا شك أن الشريعة اهتمت بالشباب إما فردا وإما جماعة، فذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عندما قال: ذكرنا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وبالجماعة عندما قال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم اهتم بجانب الشباب، قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. شيخ عايض وش رأيك؟
هذا صحيح،
صحيح
نعم.
تشجيع للشباب،
يا معشر الشباب من استطاع من
لا خلنا على الزواج، خلنا الآن في التشجيع،
وهذا الثاني حسن يعني.
جزاك الله خير. فالشاهد أن الصحابة كان فيهم شباب صغار، المشايخ جزاهم خير ذكروا شباب أعمارهم فوق 30، فقد يقول شاب عمره 16-17 يقول: أنا توي في عز شهوتي ومراهقتي وقوتي. نقول أن هؤلاء الصغار الذين كانوا في 16 في سن المراهقة 17 بعضهم قاد جيوش، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر، بل إن علي بن أبي طالب كان من الشباب وجلس في مكان سيقتل فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن معركة الخندق المشهورة عندما جاء رجل طاغية من أكبر طغاة مكة، بل هو يعتبر من أكبر قواد مكة عمرو بن ود، وهو الوحيد الذي قفز مع عكرمة بن جهل الخندق، وصار ينادي بأعلى صوته ويقول: يا محمد لقد اشتقت إلى دخول النار، أليس فيكم رجل يشتاق إلى دخول الجنة فينازلني؟ فقام بعض الصحابة، قام بكر، قام الكبار، وقام علي، قال: يا علي اجلس، يعني يتقدم أكبر منك. فقال: يا رسول الله دعني له. علي شاب صغير توه، فتقدم علي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسه عمامته وأعطاه سيفه وقال: يا رب إنك أخذت حمزة يوم أحد فاحفظ عليا هذا اليوم. شاب صغير يتقدم لطاغية، كانوا أهل مكة يقولون التسير إذا بغوا يخوفون عيالهم، حنا من أول حنا صغار شيخ سلمان إذا بغت الوالدة تخوفنا عشان نام تقول جاكم البعبع، هم لا يقولون جاكم عمرو بن ود، وينام الطفل من شدة خوفه من عمرو بن ود، أطفال مكة يقول جاكم عمرو بن ود ينام ضوالي. ومع هذا علي تقدم له وقفز فوق الخندق، وأتوا إلى به الرجال فوق الفرس جسم وجثة، يوم ناظره فقال له كلمة مشهورة ذكرها التاريخ، قالوا: استصغروك فأرسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. لكن انظر هذا الكريم علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، حفظا لمصونة الآخرين اللي ورا اللي هم أكبر منه مقاما وسنا وقدرا، قال: بل أنا أقلهم شأنا وأنت لا تستحق أحد منهم.
الله
الله، شوف الشاب اللي مولي حكمة وملي كلمات قوية. فيوم سمع الكلام خاف عمر، قال: هالرجال داعية ما هو بسهل يعني كلامه، فكأنه يعني جاء خوف 25%. قال: لكن يعني جماعتك وأعمامك كانوا أصدقاء لي، ولا أريد أن أقتلك فأفجعك في أهلك. قال: بل أنا أريد أن أقتلك وأفجعك في أهلك، لكن يا عمر ما أقتلك لين ما أشرط عليك الشروط. قال: عندك شروط بعد عشان تقاتل؟ قال: نعم، أول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: لا أقول هذا لو كان رأسي في قاع جهنم. قال: جل ترجع ولا تقال رسول الله. قال: أرجع. وش يقول الجماعة؟ قبل تول أن يعرض العروض. قال: مو على كيفك، أرجع. قال: إذن تقاتلني وأنت على فرسك وأنا. فبدت المعركة وحمي وطيسها وثار غبارها، فإذا الصرخة تعلو وإذا بعلي يحمل رأس هذا المشرك على رأيه. فذلك عنا نقول اللي شفناه خلال 30 سنة في الدعوة أن شباب الأمة فيهم خير، حتى لو ببار مباراة أوروبا وأمريكا، الكاس عنده والفتاة عنده، رأيتم بعيني، دخلت عندهم وقعدت معهم في مباراة أوروبا وأمريكا عام 84-86-88، الآن بعضهم كبار دعاة وكبار مصلحين، ولولا الحياة لذكرت بعضهم المعروفين في الساحة. والسبب أن أمة محمد وشبابها بالذات فيهم خير، لو وصل ما وصل ورأيناهم الله. حتى أني حملت عود شاب في مطار، كان معود وشنطة مو بقادر يشيله، فحملت عوده ما شلت شنطته لأنه كان سكران ولا يقدر يمشي، فحملت عوده في إحدى مطارات العالم. فالناس صاروا ينظرون الجبلان، الشيخ ترك الدعوة وصار مطرب، شوفون العود معي. المهم مش اللي نجينا عند ضيق، قلت شفت ترى مو مدخلينك الطيارة عشانك سكران، لكن خليك معي وأنا بسولف معك وخليك كأنك صاحي، فتح عيونك وهز راسك هز راسك. إلى ما دخلنا معه بالطيارة ودخلناه ولا دروا عنه ودخل وسكران الطيارة. تكلمت معه سولفت معه كذا كذا الشاهد، قعدت أسبوعين 10 أيام وإذا بأمه تزهم وتبكي تقول الله جزاك خير يا وليدي ترى كذا وكذا، بس أبيك تشوف شلون تغير حال هذا الشاب. وش الدليل؟ الدليل الشباب الأمة لو وقعوا ما وقعوا فهم في خير. فلذلك لا نقول إلا ما قاله شاعر النيل: يا شباب الإسلام يا ذين الشباب يا أبناء أساد الغضاب. ترى هؤلاء الشباب مجرد أن نأخذهم والله وبالله وتالله سنرى فيهم عزة الياباني الذي يعتز في بلده ووطنه وصناعته. أنا رحت اليابان شيخ عبد الوهاب ولي هنا أخوان، قولوا له هند ما عليكم زود، رحت اليابان والله العظيم رأيتهم ما تلقى ياباني شيخ عبد الوهاب بجيبه قلم صيني أبد. وحتى قلت لهم بصراحة سمعت عصة الياباني والله ما يعطس إلا على شركات اليابان هيتاشي. ليش؟ اعتزازا بشركته. فحنا نعتز بديننا وإسلامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا قدمنا نحن للشباب؟ نحن كأولياء أمور غير أن احنا دعاة، نحن أحيانا قد نستمع للشباب ولا ننصت إليهم، فالاستماع شيء والإنصات شيء آخر. فجأة نجد أن أمامنا ولد عنده 22 سنة قد تخرج من الجامعة من داخل البيت ولا أعرف شيئا عن أفكاره. حقيقة الأمر نحن كدعاة وكأولياء أمور وكآباء وأمهات لم نحتضن أبناءنا ولم نصادقهم ولم نصادق بناتنا، حتى إن بناتنا في المجتمع العربي المرأة العربية قد تستحي من أنوثتها، قد تشعر أن الأنوثة عار عليها لما تراه من صلف وتراه من يعني جبروت في التعامل من الكبير والصغير. حقيقة يجب نحن كأولياء أمور أن نعيد صياغة تعاملنا مع الشباب استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله أعلم.
باختصار شديد يا شيخ، هو قال كلمة عظيمة سبق حتى الشيخ بن باز قالها في أحد أشرطته وهي موجودة عنده أحد الدعاة نقلها في اليوتيوب: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. وأنا أقول الحياة في سبيل الله أجمل من الموت في سبيل الله. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم مما علم من سيرته أنه خاطب الشباب بثلاثة ركائز أنا نوجهها للشباب الآن وهي في القرآن: العلم والإيمان والعمل. قال الذين أوتوا العلم والإيمان وقل اعملوا فسير الله عملكم فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نحن بحاجة إلى علم، ولكن هذا العلم لا ينفعنا إلا بإيمان بالله عز وجل، لأن العلم يعني معناه إلحاد وكفر بلا إيمان، وإيمان بلا علم ضعف ومذلة. وعمل ينفي هذا الفراغ وهذا التدهور الحضاري الأمة. وعلم وإيمان وعمل ثلاث ركائز نوجهها لشباب الأمة لنصل إلى القمة بإذن الله.
نرقى بأحلام الشباب.
الحقيقة الأولى أن الإنسان عند الله هو المخلوق الأول، لأن الله سبحانه وتعالى حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول، لذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تعريف وتكريم. موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقفه من تسخير التكريم أن يشكر، فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. لذلك الآية الدقيقة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الإنسان حينما يتأمل فيما يجري في حياة الدنيا هناك مصائب، وفهم المصائب جزء من الدين، فهذه المصائب على أنواع متعددة، منها مصائب الأنبياء. هذه المصائب التي تصيب الأنبياء مصائب كشف. هذا النبي الكريم ينطوي على كمالات عظيمة بسبب اتصاله الشديد بالله عز وجل وبسبب اشتقاقه الكمالات الإلهية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أصابته المصيبة أراد الله منه من هذه المصيبة أن يرى مقامه عنده. إلا أن المؤمنين لهم نوع آخر من المصائب، لعل هذه المصائب مصائب دفع أو رفع. الإنسان قد تكون غفلته مستمرة وضعف اتصاله بالله يتنامى، فلا بد من معالجة، لأن الله رب العالمين وتقتضي الربوبية أن يعالج خلقه. فلذلك ما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله، وما من محنة إلا بعدها منحة من الله. فحينما نفوا المصائب على أنها معالجات إلهية، وهذا ينطبق على أي بلد إسلامي عربي يصاب بمصائب كثيرة. لذلك المصيبة بالمعنى الثاني أنها تعريف برحمة الله له. أما المصائب الثالثة مصائب الكفار والمشركين، مصائب ردع ومصائب قصم. فالمصيبة فهمها جزء من الدين، والإنسان الذي يعقل ينبغي أن يفهم حكمة هذه المصيبة.
نرقى بأحلام الشباب.
شيخ سلمان، رسالة لأهلنا في سوريا.
والله يا أخي لما رأيت الجليد هنا وصرنا ننتفض يعني من البرد وتتيبس أطرافنا، سبحان الله ليس الخبر كالمعاينة.
يا سلام.
حسيت أنا بأنه طفل صغير الآن يتجمد، يعني ما حيلة والديه يشوفونه مثلا يذوي أو يذبل أو يموت، يتحول إلى يعني قطعة يابسة من الثلج. نحن نقول أن العالم يتفرج ونهجو العالم في الوقت الذي كثيرا ما نتكلم فيه عن أن العالم لا يهتم بألامنا. طيب إذا كان العالم لا يهتم بألامنا، علينا ألا يعني نعول عليهم، علينا أن نتحدث عن إمكانياتنا. نحن دول وشعوب الله سبحانه وتعالى أنعم عليها. يا أخي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كم من الأموال الإسلامية تذهب يعني بشكل غير معقول. ودعني لا أذكر مثالا بالأحياء، لكن دعني أذكر مثال للأموات. أموال العراق على مدى عشرات السنين اللي مضت كانت تذهب إلى ليبيا وإلى نيكاراغوا وإلى في كل مكان، وإلى يعني كانت تبذر تبذيرا. دعني أضرب لك مثال ليبيا، دول نفطية دول ثرية، أين هذه الأموال الضخمة الهائلة التي كانت يمكن أن تقيم دول في غاية القوة؟ الآن نعيد التكرار على أموال النفط في عالمنا الإسلامي وفي دول الخليج اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها، وقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وجدت في القرآن الكريم ما يرشد إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات في الغالب أنه لا يقوم لها قائمة بعد ذلك إلا بشكل استثنائي ونادر. لذلك الإنسان يقول هل نحن نعتقد أننا بمنجاة من السنن والنواميس اللي وضعها الله تعالى في كونه؟
لا، ليس
بينا. حينما لا نقف مع إخواننا أليس يخشى من عقوبة الله؟ والعقوبة والأشياء التي نراها الآن، الإخفاقات، المصائب، الضغوط التي قاعدة يعني تزحف علينا، نحن الآن كما يقال بين فك الكماشة، بين المطرقة والسندان. يجاورنا مشروع صهيوني مدجج بأسلحة نووية كفيلة بتدميرنا تماما، وهذا المشروع يعني الكل يعرف عداوته، وإن كان البعض بدأ يعني يمد له الخيوط ويشكك في هذه العداوة ويدافع عنه. والمشروع الثاني المشروع الصفوي الذي أيضا يتمدد بصورة خارقة ويوظف كثيرا من المجاميع والأقليات الموجودة في المجتمعات الإسلامية التي تنتمي إلى نفس المذهبية الشيعية، يحاول توظيفها في خدمة أهدافه السياسية. أمام هذه المشاريع التي تزحف علينا يجي السؤال أنه ألا يوجب هذا أن ننتفض؟
أن يكون عندنا إحساس بال 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 بوخز الضمير، إحساس بالألم، إحساس بأهمية أن تتآلف قلوبنا من جديد لنصرة المستضعفين من أهلنا. بالدرجة الأولى نتكلم الآن عن يعني أوضاع مثل سوريا والشام والعراق وفي اليمن أيضا، هناك أناس مستضعفون بحاجة إلى اللباس، بحاجة إلى الغذاء، الكساء، الدواء، المأوى، التعليم، التنمية. ليست القصة هنا مجرد مثلا حملات عابرة، وليست القصة مجرد أعطيات مؤقتة، واحد يقول خلاص العام الماضي أنا أعطيت، لا، هذه الآن عندك أكثر من 6 ملايين لاجي، وصار لهم الآن يمكن 4 سنوات، والله أعلم إلى متى تستمر مثل هذه الأزمة.
إن شاء الله قريبة يا شيخ.
إن شاء الله بحول الله. الحق أنا متفائل.
وأنا متفائل.
إن شاء الله، ولكنني أقول ينبغي أن يكون هناك نوع من العمل المؤسسي
والمستمر
والمدعوم والحكومي الرسمي والشعبي جنبا إلى جنب.
تجربة سواعد الإخاء تمعنا اليوم، ماذا تقول عنها؟
ما شاء الله، والله أنا أول مرة أشارك معكم، وإن كنت أشوف يعني بعض المقاطع، ولكني صراحة مسرور يعني. بس ما شاء الله يعني لاحظ التفاعل، ولاحظ الروح الإخاء، المزاح، الجد، الاندماج، الصفاء، حقيقة يعني شيء لأني ما شاركت فيه من قبل، ما توقعت يعني مثل هذه الروح الجميلة. وأنا أعتقد أنه يعني روحك أنت وحرصك وخدرتك على استيعاب الجميع، فما شاء الله يعني كلهم مسوين نوع من الجو الجميل اللي الواحد يعد الأيام يقول يعني أنا اليوم بفكر أقول يعني بكرة انتهينا.
يا الله هذه فرحة.
تذكرت لما كنا في الكلية مثلا وغيرها، نخرج أحيانا في مخيمات ونجلس 3 أيام 4 أيام، في يوم الوداع
أصعب يوم،
كان الكل يعني سبحان الله لا يملك دموعه، لأنه أحدث صداقة وأحدث انسجام يعني.
لعله يحدث عملا جادا يا شيخ
إن شاء الله بإذن الله. وعلى سبيل المثال بعض الأخوة يقترحون أنه مثلا في مثل هذا
حوار السيرة كتاب
مثلا أن يكون في كتاب مثلا خاصة ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم.
الفريق الفني أستاذ محمد بيزيد وفريق هذا الحلوين العرائس الكبار الكبار نجوم، ماذا تقول
له؟ ما شاء الله، والله بعد أهنيهم يعني حضورهم وجودهم، الهدوء، الإبداع.
ما سمعت صوتهم
أبدا جودة. ما سمعت صوتهم، لكن شفنا أفعالهم، فعايلهم اللي يراها التراب بالعين، وحسن أدبهم، واللقطات الجميلة، اللي الصور الجميلة اللي يأخذونها، واهتمامهم متابعتهم. يعني لما ننتقل مثلا نحن جالسين على الجليد، وأحيانا في الصورة يبدو يعني الناس يظنون رمل هذا ولا لا؟
نعم
صح؟
أي
أو مثلا ننتقل إلى مكان، كلما أتينا إلى مكان وجدناهم قد رتبوا هذه الأشياء، نقلوها من مكان إلى آخر يعني.
ترى مو رمل ثلجي.
أي أقول لك.
تمسكه ولا؟
لا يكفيني.
جزاك الله خير شيخ سلمان، إحنا سعداء بهذا اللقاء.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. نرقى بأحلام الشباب.
شيخنا، في كثير من الأحيان تكون عند المصلح أو الداعية أو المربي صورة ذهنية عن شريحة معينة في المجتمع، فيكتفي بالإدانة أو الموقف السلبي. نحن نعرف في مجتمعاتنا عالم الفن كأنه عالم لا يدخل في دائرة الهداية. أنت في تجربتك الدعوية لك صلة بهذا العالم تأثيرا وتأثرا وتفاعلا، سواء كان ذلك التفاعل المباشر معهم أو من خلال رصد ردود أفعال هؤلاء عن بعد. تعطينا عن هذه التجربة دكتور، وتوصل رسالة للداعية أنه للجميع.
أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. الأمر الثاني كما قلت، ليس هناك إنسان ليل تام أو ظلام تام، كل إنسان فيه باب. عالم الفن هو عالم عاش أصحابه داخل دائرة معينة، ونحن أو كثير منا يكيلون له الاتهامات من خارج الدائرة دون الدخول إلى يعني التقارب حتى ندرك على أي أرض يقف الآخر. الأمر الثالث، هؤلاء القوم ترى فيهم أحيانا رقة قلب، وإذا استغلت استغلالا طيبا ليس بكلام مباشر، الوعظ المباشر لا يأتي بنتيجة حتى مع أبنائنا. يعني سبحان الله، يقول الحسن البصري نحن أعداء الأوامر، قال الله لنا أمرنا بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا، ولو أمرنا أو نهينا عن فت البعر لفته الإنسان من باب مخالفة الأمر. فبالتالي الوعظ المباشر لا يأتي بنتيجة. الأمر الذي رأيته من هذه الطائفة، ويعني كثير وكثيرات منهن يعني كنا يحضرنا الدروس، الإنسان سبحان الله العظيم لا يجب أبدا، لا يجب أن يعني ينظر إلى الناس نظرة فوقية. لماذا؟ كان رحمة الله عليه الشيخ الغزالي ذهب إليه شاب يريد أن يتوب من أنه يتعاطى الخمر، قال ما رأيك يا ولدي أن نبدأ سويا في هذه اللحظة بالتوبة أنا وأنت؟ فالولد سهل، الشاب سهل، وأنت يا شيخ تتوب من إيه؟ قال والله يا ابني أنت يعني تريد أن تتوب من سكر الخمر، وأنا أريد أن أتوب من سكر حب الدنيا.
الله.
فبالتالي يعني فتح في قلب الشاب هذا مفتاح، فإذا فتحت سبحان الله العظيم يعني فتحة. أنا أذكر مرة في حوار مش جدلي، الفنانة من الفنانات تجادلني في أنها تعمل عملا لصالح المجتمع، وقال بالحرف الواحد إذا كان في مصر الشعراوي والشيخ عمر فأنا أيضا في مصر فلانة وفلان، قالت ذكرت اثنين فنانين، يعني أنتم تعظون الناس على المنابر وفي الفضائيات ونحن نعظهم على المسرح وفي السينما. فقلت لها طبعا أنا هسأل سؤال بسيط، الطبيب يعني يستوي عنده أن يأتيه ملك الموت وهو في المستشفى أو على سجادة الصلاة؟ لأن هذه عبادة وهذه عبادة، ما لا تفرق معه المسألة. والمعلم هكذا، والمهندس على البناء هكذا، أنت تتمني أن يأتيك ملك الموت على سجادة الصلاة أثناء الصلاة أو على خشبة المسرح؟ قلت لها على سجادة الصلاة، خلاص انتهى الموضوع.
الله.
وكان هذا يعني السبب في أن دخلت الحمد لله.
يلحظ للشيخ الدكتور عمر رسالة نحو القلوب واضحة في ما يقدمه من طرح خلال الفترة الماضية، لاحظت أنها تحمل ثلاثة مؤشرات. أولا تحمل الوضوح في الطرح، فيها طرح واضح في الرسالة، والإلمام بنقاط الحاجة عند المستفيد أو المتلقي، والثالثة الدخول إلى المحاولة الدخول إلى قلب المتلقي. هذه خلطة ونحن في الطريق إلى الله عز وجل، ما سر هذه الخلطة؟
وأولا أنا أول مرة أخذ بالي من الحتة دي، يعني الله خير أنا كشفت شيئا لي ما كنت بيرضى عنك يا رب. قلب المستمع أو قلب المتكلم قبل أن يكون قلب المستمع، إما أن يكون سقيما أو سليما أو سقيما أو ميتا. لا نعتبر أبدا أن الآتي ليسأل سؤالا أو يستفتي في فتوى أو يجلس إليك ليستمع ليس من أصحاب القلوب الميتة، وإلا لما تحرك نحوك. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعني من كرمه أنه لم يأذن لملك السيئات أن يوضح للآخرين ما كتبه عنه من ستر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. يعني سبحان الله، قضية القلوب هي القضية الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القلب هو السلطان والجوارح تعمل عنده. فعندما نرى إنسانا والعياذ بالله بذيء اللسان يقول لا لكن قلبه طيب، مش من كلام غير منطقي، القلب آنية واللسان مغرفة واللسان يعني سبحان الله العظيم. كان الأصمعي وهم ناس أوروبا تربية خاصة الحقيقة، دخل على أمير المؤمنين فقال له يا أصمعي ما جمع مسواك؟ قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين، جمع مسواك مساويك. ولكن لا يريد أن يخاطب الناس يعني بهذا الأسلوب أو بهذا اللفظ. فأنا أرى والله أعلم أن مخاطبة القلوب يهزها. بعدين الأمر الثاني ألا تستخف بعقل المستمع، لأنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والإنسان بفضل الله على مدى 43-44 سنة فوق المنبر، كلما صعدت المنبر بفضل الله أنظر إلى الحاضرين وأقول في نفسي حقيقة ويقينا أن أقل واحد منهم أفضل مني عند الله وأعلم عندي أعلم مني عند الله، ولذلك يعني يحاول الإنسان أن يستلهم يعني المدد من الله سبحانه وتعالى في الطرح الذي يريده. ونسأل الله الصدق.
هل الإعلام في نظرك شيخ الآن الذي نطمح إليه وصل إلى المستوى المأمول؟ وإن كان لم يصل فما الذي تنصح جميع المشاركين في الإعلام به؟
نحن أحيانا نعيب على الإعلام الفاسد والفاشل وكذا وكذا وأنه يطلع كذا، بدلا من أن نقضي أوقاتنا في أن يعني نرميهم بالأحجار، أن ننشئ نحن إعلاما في تصورنا أنه إعلام هادف يعني ينشئ الأمة على الخير، وبدل ما يعني نتعدى حدودنا في أن هذه المستشفى لا تعمل بما يرضي الله وهذه المدرسة لا تعمل بما يرضي الله وهذه، طيب نكون كينونات صالحة بهذا المنطق إن شاء الله، لأن الإعلام الحقيقة اليد الطولة له والكلمة العليا له والكلمة الأخيرة له، فلا بد أن لا نستكين لما يبثه الآخرون لنا أو يقوله الآخرون لنا، بدل أن نعطي نقدم العملة الجيدة التي تطرد يوما ما العملة الرديئة إن شاء الله، لكن لا نستسلم لمقاديرنا ونقول يعني لأن محمد إخبار يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
عندما مات ستيف جوبز ماذا كان سؤال الشباب الذي جاءتنا ملايين الأسئلة؟ هل يجوز الترحم على ستيف جوبز؟
فالذي يقول أن الشاب ليس لديه طاقات ولا قدرات أو أنه منحرف انحراف كبير، نقول مسؤولية علينا كبيرة.
الذي ينكر وجود الله طلق عقله. الذي ينكر وجود الله انتحر معرفيا وثقافيا.
آلام المسلمين في مكان أو في أمكنة لا تعني توقف مشروع الحياة.
يقول يا رب لما تفعل بي هذا؟
أنا استفدت من الدكتور عصام البشير أنه يحول الأعداء إلى أصدقاء.
ماذا أملك إذا أخذ الله سمعكم وأبصاركم؟
قل أعمل الله بصيرتك، هذا دليل على المسألة.
صفر 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 يعني صفر.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.